كان بالنسبة للتنافي الظاهر بين الروايات التي دلت على سقوط العقوبة في صورة نية الحرام حتى ولو لم يصدر منه الحرام، والروايات التي نفت العقوبة في صورة ماذا؟ نوى الحرام ولم يصدر منه الحرام فيها. هذه الروايات التي قال عنها السيد الخوئي بأنها هي خارجة عما نحن فيه، نحن عم نحكي عن صورة تخيل حينئذ الحرام الواقعي بفعل ما، فيأتي بهذا الفعل رجاء المصادفة بالواقع وأنه حرام حينئذ واقعا، ثم يتبين له أنه لم يكن حرام. هلا ما عم نتكلم عن نية الحرام كما هو مفاد رواية أنه إذا اصطفى مثلا مسلمان وشهرا سيفهما وقتل أحدهما الآخر فإن القاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد أن يقتل صاحبه، إرادة قتل الصاحب في البين كما قتل إرادة. الحرام غير ما نحن فيه من تخيل الحرام بفعل ما، ويأتي بهذا الفعل المتخيل حرمته ولا يوفق لأن هو الحرام الواقعي. مثلا يشرب السائل بنية أنه حرام ويتبين له أنه كان ماء في البحر. قلنا بأن هذه الروايات حينئذ فيها وجه من أوجه المعاملة، بعضها يجعل العقاب على مجرد نية الحرام، والبعض الآخر لا، يقول العقاب لا ينفي العقاب عن مجرد نية الحرام، وإنما العقاب فينا لو نوى الحرام وصدر منه الحرام، بل في بعضها أنه إذا لم يلحق ويتبع الحرام الذي صدر منه بمغفرة حينئذ يستقر التسجيل والتدوير لدى الكتبة والحافظة كما هو مضمون جملة من الروايات الواحدة. هنا في عنا وجهان حينئذ للجمع. الوجه الأول ما يتراءى من كلمات السيد الخوئي رحمه الله عليه، وهو أنه بالنسبة للروايات التي سجلت العقوبة على مجرد نية الحرام، هذه الروايات لها قدر متيقن، وحاصل هذا القدر المتيقن هو فيما لو كان نية الحرام مع مبرز في البيت بتفتح، لكن المبرز مش الحرام الواقعي، مبرز ما مثل هذه الرواية النبوية التي تلاتة عليه، وهو أنه نوى قتل أخاه المسلم و شهر سيفه، يعني أبرز شيء يدلل حينئذ على تلك النية، يعني كان هنالك كاشف تصديقي عن نية الحرام وعن قصد الحرام في البيت، وهو أنه أتى بفعل ما حتى ولو لم يكن ذلك الفعل حرام، كان كما نفترض مثلا شهر سيفه في البيت، فكانت نية حرام مقرونة بمبرز وبإبراز في البيت. إذا القدر متيقن، الروايات التي تنفي العقوبة القدر المتيقن منها انه نوى الحرام بس بيقعد ببيته وبده يشوف ما لا عم يشغلون ربعنا ولا شيء، تصلح مخيلته كيف نوى الحرام، نوى مثلا انه يعمل العمامي الارض يعمل له شيء متفجر ولا شيء، هو قاعد لا صدر منه فعل لا اتصل مع مثلا العدو ولا شيء، بس نوى الحرام ليس الا فيه واضح. نية حرام بلا فعل مبرز، وأخرى لا، نية حرام مع الفعل المبرز. القدر المتيقن من الروايات التي سجلت العقوبة على نية الحرام، قدر متيقن هو فيما لو أبرز تلك النية بفعله، فكان ذلك الفعل كاشف تصديق عن تلك النية. لو لم ينوي مثلا الحرام ما شهر سيفه بوجه أخيه المسلم، وما خرطش مثلا رشاشه مثلا على سبيل الفرض، واضح. فكانت نية حرام مع الإبراز، هذا القدر المتيقن منها، تشمل غيرها بالإطلاق بس القدر المتيقن، تلك القدر المتيقن منها أنه لا يعاقب، واحد قاعد لا عطال بطال، قلل حينئذ بشغل حينئذ الأفعال الجوانحية في البين، فصار إلى التفكير مثلا بحرام ما من دون أن يصدر منه فعل، هذا القدر المتيقن منها، وبإطلاقها تشمل حتى لو نوى الحرام صدر منه فعل مبرز وكاشف كشفا تصديقيا عن تلك النية، أعني نية الحرام في البحر. فنحن بين طائفتين من الروايات لها إطلاق ولكن لها قدم تحكم. إذا عملنا بإطلاق كلتا الطائفتين حيصير في تعارض بين هذيك عم تنفي العقود وهذي عم تسجل العقود، وبين تسجيل العقود على نية الحرام ونفي العقود على نية الحرام في تعارض واضح. بس في لكل منهما قدر متيقن، التي سجلت العقوبة قدرها المتيقن فيما لو أبرز تلك النية بفعل كاشف تصديقا عن هذه النية والأصل، والتي نفات لها قدر متيقن وهو فيما لو لم يأتي بمبرز وكاشف. نحن بين هذين النحوين وبين هذين الطورين فيها. فحينئذ ننفي التعارض بأن نأخذ بالقدر المتيقن بكل من الطائفتين، يعني نقول أن الطائفة الأولى لا إطلاق لها وإنما يؤخذ بقدرها المتيقن وهو فيما لو نوى الحرام وصدر منه فعل حتى لو كان ذلك الفعل مباحا لكن كاشف ذلك الفعل عن نية الحرام فمش عارف يتسجل عليه الأرض، وهذه يؤخذ بقدرها المتيقن أنه لا يعاقب على نية وقصد الحرام فيما لو لم يصدر منه فعل كاشف عن نية الحرام فيما. هكذا أفاد السيد الخوئي في بعض كلمات حكي بانقلاب نسبي هون شو ما بدناش نفوت فيه هذا. هذا الكلام جوابه واضح وهو أنه نحن في عندنا إطلاق لكلتا الطائفتين، نية الحرام صدر منه فعل يكشف عن نية الحرام أو لم يصدر منه فعل إما يعاقب عليها أو لا يعاقب عليها. طائفة من الروايات قالت يعاقب وطائفة أخرى قالت لا يعاقب، يعني الوضع الطبيعي والأولي هو التمسك بإطلاق كلتا الطائفتين والأخذ بعموم كلتا الطائفتين، بعموم تلك الطائفة صدر منه مبرز أو لم يصدر منه مبرز لا يعاقب، وهذه الطائفة صدر منه مبرز أو لم يصدر منه مبرز يعاقب. فالتعارض سوف يكون مستحكما فيما بين هاتين الطائفتين في البيت. هذا التعبير الأول. التعبير الثاني الأكثر صناعة في البيت وهو أنه مر معنا فيما سبق، إذا تتذكر كنا عم نبحث في الإطلاق والتقييد قلنا فيما سبق أن القدر المتيقن سواء كان في مقام التفاوض أو قدر متيقن خارجي، يعني فضلا عن قدر متيقن يعني بحسب الوجود الخارجي سوف لا يضر في انعقاد الإطلاق، واضح؟ يعني حتى لو وجد قدر متيقن فيما بين السائل والمجيب، فيما بين المولى والمخاطب، المتكلم والمخاطب، قدر متيقن في مقام التفاوض، فضلا عن قدر متيقن بحسب الوجود الخارجي في البين، هذا القدر المتيقن لا يضر في انعقاد الإطلاق، بل الإطلاق حينئذ ينعقد بلا إشكال. وإذا ورد في كلمات صاحب الكفاية رحمة الله عليه لفصل بين قدر متيقن بحسب مقام التفاوض وقدر متيقن خارجا، قال قدر متيقن خارجا إذا ما بيضر بانعقاد الإطلاق، وأما بحسب مقام التخاطب يضر بانعقاد الإطلاق. ولذا تتذكروا فيما سبق كانت مقدمات الحكمة عنده أربعة مش ثلاثة بس، إحدى مقدمات الحكمة عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، وإذا تتذكروا ناقشنا فيه فيما سبق بشكل مفصل في البحث. والصحيح أنه هذا مع وجود قدر متيقن بحسب مقام التخاطب فضلا عن الوجود الخارجي لا يضر بانعقاد الإطلاق، حتى على مبنى السيد الخوئي رحمه الله عليه. وإذا ناقش السيد الخوئي فيما سبق لي صاحب كفاية تبعا لأستاذه الميرزا رحمه الله عليه يعني ما جعلوا المقدمات الحكمة عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب في البحث. إذا لو أحرزنا أن هذا القدر متيقن قدر متيقن في مقام التخاطب، وإذا أول كلام بل هذا القدر متيقن لو قلت لعله بحسب الوجود والتحقق والثبوت الخارجي في، فبالتالي إذن هذا الوجه لا يرجع للمحصر. ليش؟ لأن هذا الوجه عم ينفي انعقاد الإطلاق في كلتا الطائفتين استنادا وتعويلا على وجود قدر متيقن في كلتا الطائفتين، واتضح لدينا أن القدر المتيقن مهما كانت صيغته قدر متيقن بحسب وجود الخارجي أو في مقام التخاطب لا يضر من انعقاد الإطلاق في البيت، فيؤخذ بإطلاق كلتا الطائفتين. إذا أخذنا بإطلاق كلتا الطائفتين سوف يكون التعارض مستحكم. هيدا عم تقول على نية الحرام بده يعاقب سواء أبرز هذه النية بمبرز بفعل أو لم يبرزها، وهذيك عم تقول أنه مجرد نية حرام لا يعاقب أبرز ذلك بمبرز أو لم يبرز، ما لم يكن المبرز نفس الحرام، مرة بينوي الحرام وبيرتكب الحرام، هذه لا مسألة أخرى، ليس الكلام في إذا فيه الكلام على مجرد نية حرام بشرطه، لا مش نية حرام بشرطه شيء. هذا حاصل الوجه. الوجه الثاني، الوجه الثاني هذا هو الأنسك الذي صار له السيد الشهير رحمة الله عليه. وحاصل هذا الوجه الثاني وهو أنه لا، هنا في المقام الروايات التي بأيدينا يمكن تصنيفها إلى قسمين، روايات أثبتت العقوبة صح على نية الحرام، وروايات إن إذن نفتحهم، لكن الروايات التي أثبتت العقوبة واضح ظاهرها مش إثبات العقوبة الفعلية واضح، وإنما إثبات الاستحقاق، يعني هي ثبتت العقوبة في الباب القدر المتيقن منها، لأنه ما بيصير عندنا عقوبة فعلية إذا شخص مش مستحق للعقوبة لا يعاقب فعلا، ولا هذا ظلم واضح في الباب. ها مش قدر متيقن، هي نص وصريحة في استحقاق العقوبة وظاهرة في العقوبة الفعلية فيها، نص في استحقاق العقوبة وظاهرة في إثبات العقوبة الفعلية وتسجيل وتدوين العقوبة الفعلية فيها. طيب الطائفة الثانية التي نفت حينئذ العقوبة هي بالعكس نص في نفي العقوبة الفعلية، قطعا حينئذ لا يعاقب فعلا، هلا رحمة من الله حينئذ امتنانا من الله عز وجل بالمكلفين والعبيد وشو الآخره غفر لخطاياهم وذنوبهم بطريقة ما، قطعا لا يعاقب عقوبة فعلية، هذا نص بنفي العقوبة الفعلية وظاهرة في نفي الاستحقاق فيها. لو كانت كلتا الطائفتين مفروض نفس الاستحقاق او العقوبة الفعلية تلك تثبتها وهذه تنفيها، الطعام سوف يكون في مستحق فيها. اما اذا كانت كلتا الطائفتين لها نص وظاهر في الباب، الطائفة التي نفت العقوبة نص في نفي قطعا، اذا ما في استحقاق يعني ما في عندنا شو عقوبة فعلية، فهي نص في نفي العقوبة الفعلية ولكنها ظاهرة في نفي الاستحقاق، يعني أكيدا لا يعاقب فعلا بس أنه ليس مستحقا إذا بحسب الظاهر. الطائفة الأخرى حينئذٍ هي عم تسجل تكون نصا في نفي في إثبات استحقاق حينئذٍ العقوبة والظاهرة في العقوبة الفعلية فيها. إذا كان الأمر حينئذٍ كذلك فنحن بين الطائفتين، لكل من الطائفتين نص وظاهر فيه، فحينئذ لا مانع من التصرف في ظاهر كل من الطائفتين بنص الطائفة الأخرى في البيت، يعني الطائفة التي سجلت العقوبة ظاهرة بأي شيء؟ ظاهرة بتسجيل العقوبة الفعلية، نص في تسجيل العقوبة في تسجيل الاستحقاق وظاهرة في تسجيل العقوبة الفعلية. هذا الظاهر وهو تسجيل العقوبة الفعلية نرفع اليد عنه بنص الطائفة الأخرى التي نفت حينئذ العقوبة، ليش؟ لأنها نص في نفي العقوبة الفعلية وظاهرة في نفي الاستحقاق، فننفي ونتصرف في ظاهر كل من الطائفتين بالنص الموجود بالنسبة للطائفة الأخرى في ذلك. الطائفة الأولى التي قالت أنه يعاقب يعني شو ظاهرة في شو؟ في العقوبة الفعلية، وإذا كان ظاهر العقوبة الفعلية فهي نص في استحقاق العقوبة، ليه؟ لأنه إذا لم يكن مستحقا للعقوبة ما في مقتضي وميلات العقوبة كيف يعاقب فعلا في البيت؟ فجازنا إذا يعاقب فعلا نتيجة وجود ميلات العقوبة وأنه مستحق حينئذ للعقوبة، فهي نص في الاستحقاق ولكنه ظاهر في العقوبة الفعلية، تلك لا نص في نفي فعلية العقوبة ولكنه ظاهر في نفي الاستحقاق في البيت. هذا الظاهر اللي هو عم يثبت لك العقوبة الفعلية نرفع اليد عنه بالطائفة الثانية بنص الطائفة الثانية التي تنفي العقوبة الفعلية، وذلك الظاهر اللي هو عم ينفي الاستحقاق لأنه الظاهر في نفي استحقاق العقوبة نرفع اليد عنه بماذا؟ بنص الطائفة الأولى التي تقول أنه لا شك أنه مستحق للعقوبة إلا أنه لا يعاقب فعلا، يعني ملاك ومقتضي العقوبة موجود غايته أنه لا يعاقب فعلا لوجود المانع في البيان من امتنانا على احد المكلفين باي نقطه من هذه النكات.
العقوبه الفعليه من قيل فيها؟ سمته او غيره؟
نعم
بيقول فيها عقوبه فعليه، من نجيبها؟ لم نروي
فش مدل على انه سوف يعاقب فعلا.
لا 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 بالروايات، بالروايات التي هذه عقل عقل هذا خلي قال القاتل، القاتل والمقتول بالنار لا 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 بال في النار، في النار في النار. قال هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد أن يقتل صاحبه. واضح هيدي شو قاتل؟ لا قاتل المقتول في النار ظاهر العقوبة الفعلية ونص في شو في الاستحقاق في البال، لأنه ما بيصيرش عقوبة فعلية إذا لم يكن استحقاق. يعني ما في عندنا فعلية إذا لم يكن مقتضي العقوبة وملاك العقوبة موجود فيها، فيها نص في الاستحقاق وظاهرة في العقوبة الفعلية، وهيديك نص في العقوبة الفعلية في نفي العقوبة الفعلية وظاهرة في نفي الاستحقاق في البال. فنتصرف بظاهر كل منهما بنصه بإذن الطائفة الأخرى. وإلى الشيء الذي نريد فيه إذن أن نشيء انقل انقل. ما هي دي مرت معنا كتير إذا تتذكر في بحث الأواني ومدري شو والنواهي. خلنا نذكر مثلا قال له صلي، وقال له شو لا تصلي في البحث. صلي نصف الجواز والظاهرة في شو في الأمر والوجه. لا تصلي نص في عدم الجواز، يعني عدم الجواز اللي يمكن الشمع مع الكراهة، مش عدم الجواز يعني الحرمة في البيت، يعني أنه شيء يعني ليس محبوبا للمولى ومكروه مبغوض للمولى. نص في المبغوضية وظاهرة في الحرمة، هذه نص في المحبوبية أو نص في الجواز وظاهرة في الأمر في البيت وفي الوجه. لو كان عندنا هكذا مثلا في فضل، ليش ما نصلش الى التصرف بظاهر؟ يعني هكذا ورد خطاب قال له صلي، خطاب اخر قال له لا تصلي، او خطاب قال له اشرب، وخطاب اخر قال له لا تشرب. واضح. خلي نصل هي صلاه الجمعه، عند بعضهم اللي قالوا بحرمه صلاه الجمعه في عصر الغيبه وعدم وجود سلطان عادل قد بسط السلطان، بعضهم قالوا بالحرمه. خلي نصل هكذا عندنا خطاب عم بيقول صلي صلاة الجمعة، خطاب آخر عم بيقول لا تصلي صلاة الجمعة. طيب خطاب صلي هي نص في المحبوبية وظاهرة في الأمر يعني في الوجود، وهيدي لا تصلي صلاة الجمعة نص في المبغوضية وظاهرة في الحرمة. ليش ما نتصرف حينئذ بظاهر كل منهما على ضوء حينئذ النص الآخر، فنرفع اليد عن الظاهر في كل منهما بموجب حينئذ النص الموجود في الآخر في البحر، وإنما يصار إلى جمعات أخرى. تفتح هذا إذا، لأنه نحن مرات الجمع يكون جمع موضوعي الكلام، لا فيما لو لم يكن هنالك جمع موضوعي، لا في عندك موضوع عام موضوع خاص ولا أي شيء، استحكم حينئذ الجمع والعلاج على مستوى الحكم. يعني الجمع يكون جمعا حينئذ حكميا في البحر. ليش حينئذ في تلك الموارد لم نتصرف في مثل هذا التصرف في البحر؟ فنتصرف بظاهر كل من الخطابين في الحرمة أو الوجود بنص الآخر بالمبغوضية أو المحبوبية في الباب، وبالتالي لا نستفيد هنا لا وجود لا من الاحتفاظ بوجود الحرمة فيما لو كان في تعارض بينهما واستحكمت عملية العلاج مش على مستوى الموضوع، إنه هون صلاة جمعة وهون صلاة جمعة، مو عالم وعالم عادل مثلا أو إلى آخره. استحكمت عملية العلاج فقط فقط على مستوى الجمع الحكمي بينهما وليس الجمع الموضوعي. هذا الكلام جوابه اتضح لعله من مطاوي تلك البحوث السابقة. ليه؟ لأنه مسألة الظاهر والنص هنالك ظاهر ونص تحليل، مش ظاهر ونص واقعيان في البيت. يعني كيف؟ يعني الروايات التي قالت مثلا الرواية التي قالت بوجوب لظاهرها بوجوب صلاة الجمعة، والرواية التي بظاهرها حرمة صلاة الجمعة، نقول بظاهرها هذه الروايات لا شك نجي نحن للوجوب، نجي من حل الوجوب، بيطلع عنا طلب الفعل مع المنع من الترك في البيت، أو في محبوبية ولا يرضى المولى بتفويت هذه المحبوبية في البيت. نجي للحرمة في مبغوضية ولا يرضى المولى بوجه من الوجوه بأن يقع هذا المبغوض، قد يكون شيء مبغوض في حزازة ومنقصة ومع ذلك المولى يتغاضى عن وقوعه وعدم وقوعه، لا، قام في مبغوضية ولا يرضى المولى بأن تحصل وتتحقق تلك المفروضية وأن تبصر النور على يديك أيها المكلف. هكذا حينئذ المسألة. لكن هذا أمر تحليلي، مو أمر حينئذ واقعي في البيت. ليس حينئذ لدينا ظهور هذا نجي نتكلم عنه، هذا نص وهذا ظاهر، وهون عندك نص وعندك ظاهر، فنتصرف بظاهر كل منهما بموجب النص الذي يمليه علينا الطائفة المقابلة والطائفة الأخرى في البيت. لا، عندك أمر تحليلي بنحلل. إذا قلنا بأن الأمر أن الوجوب أمر مركب مش بسيط، مركب من طلب الفعل زائد المنع من الترك، أو أن النهي أيضا يكون مثلا مركب من طلب الترك خلينا نفترض مثلا زائد المنع من الفعل في البهن، أو الزجر عن الفعل زائد عدم الترخيصي مثلا لذلك الفعل. هون نحن بنجي ساعتها بنصير إلى أنه صار في عنا ظاهر ونص، وإلا هذا الظاهر والنص ليس ظاهر ونص واقعيان في البهن، وإنما هما أمران تحليليان حسب الفاظ. وهذه الأمران التحليلية لا يكون مدار الظهور على الأمور الاختراعية والأمور التحليلية التي نحن ننسجها من خيارنا، ونجي بدنا نركب حينئذ الظهورات عليها فيه. صح، هو نص في الجواز، ما فيكش تحكي بوجوب إذا ما فيش عندك جواز. نص في الجواز وظاهر في الوجوب، نص في المنع وفي الحزازة والمبغوضية وظاهر في الحكم. بس هذا كله أمر تحليلي وليس أمرا حينئذ واقعيا حتى نسقط الظهورات حينئذ عليه في الأمر. فرق واضح بين أن يكون أمرا واقعيا نفس أمريكا نجي نحن بدنا نتعامل بالظهورات على ضوئه، وبين أن يكون لها مجرد أمر تحليلي ليس إلا شيء. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة لي الدليل الثاني على حرمة التجارب اللي هو الأخبار الخاصة والروايات الخاصة. الدليل الثالث على حرمة التجارب هي قاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل ولحكم به الشارع. الشيخ خضر سكر الدخل عير الألم اللي معك خلاص استواي. طيب يلا عبوك لبدو الفضل نوقف يعني الوقت.